بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوان المتابعين، لا نزال نتكلم على تفسير جزء تبارك، ووصلنا إلى سورة الحاقة، وانتهينا من قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه، إلى قوله تعالى: بما أسلفتم في الأيام الخالية. نسأل الله أن يكرمنا بالفردوس الأعلى. نستمع الآن إلى تتمة السورة ونقرأ ما ذكره المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ونعلق عليه بما تيسر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله الخاطئون.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: هؤلاء هم أهل الشقاء، يعطون كتبهم المشتملة على أعمالهم السيئة بشمالهم، تمييزا لهم وخزيا وعارا وفضيحة. فيقول أحدهم من الهم والغم والحزن: يا ليتني لم أوت كتابيه، لأنه يبشر بدخول النار والخسارة الأبدية، ولم أدري ما حسابيه، أي ليتني كنت نسيا منسيا ولم أبعث وأحاسب. ولهذا قال: يا ليتها كانت القاضية، أي يا ليت موتتي هي الموت التي لا بعث بعدها. ثم التفت إلى ماله وسلطانه، فإذا هو وبال عليه لم يقدم منه لآخرته، ولا ينفعه لو افتدى به من العذاب شيئا، فيقول: ما أغنى عني ماليه، أي ما نفعني لا في الدنيا لم أقدم منه شيئا، ولا في الآخرة قد ذهب وقت نفعه، هلك عني سلطانية، أي ذهب واضمحل، فلم تنفع الجنود ولا الكثرة ولا العدد ولا العدد ولا الجاه العريض، بل ذهب ذلك كله أدراج الرياح، وفاتت بسببه المتاجر والأرباح، وحضرت بدله الهموم والغموم والأتراح. فحينئذ يؤمر بعذابه، فيقال للزبانية الغلاظ الشداد: خذوه فغلوه، أي اجعلوا في عنقه غلا يخنقه، ثم الجحيم صلوه، أي قلبوه على جمرها ولهبها، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا من سلاسل الجحيم في غاية الحرارة، فاسلكوه أي انضموه فيها بأن تدخل في دبره وتخرج من فمه، ويعلق فيها أو يعلق فيها، فلا يزال يعذب هذا العذاب الفظيع، فبئس العذاب والعقاب. ووا حسرة له من التوبيخ والعتاب، فإن السبب الذي أوصله إلى هذا المحل إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، بأن كان كافرا بربه، معاندا لرسله، رادا ما جاء به من الحق، ولا يحض على طعام المسكين، أي ليس في قلبه رحمة يرحم بها الفقراء والمساكين، فلا يطعمهم من ماله، ولا يحض غيره على إطعامهم لعدم الوازع في قلبه. وذلك لأن مدار السعادة ومادتها أمران: الإخلاص لله الذي أصله الإيمان بالله، والإحسان إلى الخلق بجميع وجوه الإحسان الذي من أعظمها دفع ضرورة المحتاجين بإطعامهم ما يتقوتون به، وهؤلاء لا إخلاص ولا إحسان، فلذلك استحقوا ما استحقوا، فليس له اليوم هاهنا أي يوم القيامة حميم، أي قريب أو صديق يشفع له لينجو من عذاب الله أو يفوز بثوابه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وليس له طعام إلا من غسلين، وهو صديد أهل النار الذي هو في غاية الحرارة والمرارة ونتن الريح وقبح الطعم، لا يأكل هذا الطعام الذميم إلا الخاطئون الذين أخطأوا الصراط المستقيم وسلكوا كل طريق يوصلهم من الجحيم، فلذلك استحقوا العذاب الأليم. رب العالمين سبحانه وتعالى إذا ذكر أهل الجنة ذكر أهل النار، وإذا ذكر أهل النعيم ذكر أهل العذاب، وهنا ذكر من يستلم كتابه بيمينه، ثم ذكر من يستلم كتابه بشماله، وحال كل واحد منهما ومآله كذلك. قال: وأما من أوتي كتابه بشماله فهذا الذي يندم، ولكن لا ينفع الندم حينئذ، لأنه يعاين النار رأي عين، ولكن لا ينفعهم الندم، لأن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. قال: فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، لأنه يعلم أن هذا الكتاب قد حوى صغير العمل وكبيره، والخير الذي قدمه والشر الذي قدمه. قال: ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، تمنى لو أنه لم يبعث من قبره ولا من موته، ولم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ثم انتبه فوجد نفسه بلا مال ولا سلطان، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، فلا ينفعه المال الذي تركه ولم يتصدق به ولم يستعمله في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا السلطان الذي كان عنده إن كان من أهل السلطان والعز والخدم والجنود والحشى ونحو ذلك، فإنك ترد يوم القيامة فردا ما يأتي معك أحد، تأتي يوم القيامة كما خلقك الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. من اللي ينجو؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أما هذا صاحب المال فما أغنى عنه ماله، المال مال الله سبحانه وتعالى. وفي قصة سورة القلم أصحاب الجنة لما طغوا في مالهم حرمهم الله عز وجل إياه في الدنيا. وكذلك يوم القيامة الذي لا يستعمل ماله فيما أمر الله عز وجل به في الدنيا فإنه يندم على ذلك يوم القيامة. يقول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. بخلاف الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية فإنهم أهل التقوى كما قال تعالى في وصف المتقين: هدى للمتقين الذين ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن هذا المال الذي كنت تعتمد عليه في قوتك وجاهك ينقلب عليك ولا ينفعك يوم القيامة، لكن المال الصالح هو اللي ينفع صاحبه كما جاء في الحديث: نعم المال الصالح للعبد الصالح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يقول العبد: مالي مالي، ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت وما لبست فأبليت وما تصدقت فأبقيت، وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما سوى ذلك فذاهب لوارثك. فهذا لم يغني عنه ماله. متى يغني عنه المال؟ إذا أنفقه في وجوه الخير. قال: هلك عني، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطانيه. الجميع يأتي يوم القيامة حفاة عراة غرلة، العبيد والملوك والعامة، الرجال والنساء. ثم قال: هلك عني سلطانيه. لذلك على المسلم أن لا يغتر بما عنده من جاه وسلطان ومال، وليتذكر وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومن القصص في هذا الباب ما ذكره بعض أهل التاريخ، يقال أن بعض الملوك كان متجبرا، أو بعض الولاة كان متجبرا ويرتكب المعاصي والذنوب ويشرب الخمر ويحث على ذلك ولا يمنعه، وكان بعض الصالحين ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف، وربما مر على بعض السكارى فيكسر ما بين أيديهم من أواني الخمر. فمر ذات يوم وكان ذلكم الوالي جالسا مع أصحابه وبين يديه كؤوس الخمر، فقال أصحابه: هذا الذي يفعل ويفعل، فأتي به. فقال له هذا الوالي: أنت الذي تكسر أواني الخمر وتنكر على الناس شربهم الخمر؟ قال: نعم. قال: ها أنا الوالي وبين يدي الخمر، فاكسره إن استطعت. فقال له، يقول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. هنا بكى الوالي وانتبه أن هذا الجبروت الذي يعيشه والسلطان الذي عنده ليس بشيء أمام قوة الجبال في الأرض التي ينسفها الله عز وجل يوم القيامة نسفا، كل الجبال في الأعلى وجه الأرض، فكيف بك أنت وبجبروتك وأنت من أضعف المخلوقات؟ فانتبه لنفسك، فانتبه لنفسه، فقام قال اكسرها وأنا معك، أو كما جاء في هذه القصة قال ما أغنى عني مالي هلك عني سلطانية. ثم يأتيه العذاب، قال خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا هذا العذاب؟ قال تعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. العجب ممن يقرأ هذه الآيات ثم يقول أن من عبد غير الله وكان مشركا أو ملحدا فإنه من ربما يكون من أهل الجنة، كيف هذا؟ والله سبحانه وتعالى هو خالق النار وخالق الجنة، وهو الذي حدد من اللي يدخل هذه ومن اللي يدخل هذا، حدد صفاتهم، فقال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، طيب ولا يحض على طعام المسكين، لماذا أتى بالكلام على الطعام المساكين بعد الإيمان الكفر بالله سبحانه وتعالى؟ أجاب على هذا الشيخ السعدي رحمه الله فقال وذلك لأن مدار السعادة ومادتها أمران، مدار السعادة ومادتها أمران، الإخلاص لله الذي أصله الإيمان بالله، والإحسان إلى الخلق بجميع وجوه الإحسان، فهذا من أوجه السعادة، فأنت تؤمن بربك وتحسن إلى غيرك. قال فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، وهذا شيء من طعام أهل النار، والغسلين هو صديد أهل النار، لا يأكله إلا الخاطئون. ثم قال الله سبحانه وتعالى
فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإن نعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
هذا المفسر السعدي رحمه الله تعالى أقسم تعالى بما يبصر الخلق من جميع الأشياء وما لا يبصرونه، فدخل في ذلك كل الخلق، بل دخل في ذلك نفسه المقدسة على صدق الرسول بما جاء به من هذا القرآن الكريم، وأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بلغه عن الله تعالى، ونزه الله رسوله عما رماه به أعداؤه من أنه شاعر أو ساحر، وأن الذي حملهم على ذلك عدم إيمانهم وتذكرهم، فلو آمنوا وتذكروا ما ينفعهم ويضرهم ومن ذلك أن ينظروا في حال محمد صلى الله عليه وسلم ويرمقوا أوصافه وأخلاقه ليروا أمرا مثل الشمس يدلهم على أنه رسول الله حقا وأن ما جاء به تنزيل من رب العالمين. لا يليق أن يكون قولا للبشر، بل هو كلام دال على عظمة من تكلم به وجلالة أوصافه وكمال تربيته للخلق وعلوه فوق عباده، بل هو كلام دال على عظمة من تكلم به وجلالة أوصافه وكمال تربيته للخلق وعلوه فوق عباده. وأيضا فإن هذا ظن منهم بما لا يليق بالله وحكمته، إنه لو تقول عليه وافترى بعض الأقاويل الكاذبة لأخذنا منهم باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، وهو عرق متصل بالقلب، إذا انقطع هلك منه الإنسان. فلو قدر أن الرسول حاشا وكلا تقول على الله لعاجله بالعقوبة وأخذه أخذ عزيز مقتدر، لأنه حكيم قدير على كل شيء. فحكمته تقتضي أن لا يمهل الكاذب عليه الذي يزعم أن الله أباح له دماء من خالفه وأموالهم، وأنه هو أتباعه لهم النجاة ومن خالفه فله الهلاك. فإذا كان الله قد أيد رسوله بالمعجزات وبرهن على صدق ما جاء به بالآيات البينات ونصره على أعدائه ومكنه من نواصيهم، فهو أكبر شهادة منه على رسالته. وقوله فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي لو أهلكه ما امتنع هو بنفسه ولا قدر أحد أن يمنعه من عذاب الله. وإنه أي القرآن الكريم لتذكرة للمتقين يتذكرون به مصالح دينهم ودنياهم فيعرفونها ويعملون عليها، يذكرهم العقائد الدينية والأخلاق المرضية والأحكام الشرعية، فيكونون من العلماء الربانيين والعباد العارفين والأئمة المهديين. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، أي به، وهذا فيه تهديد ووعيد للمكذبين، وأنه سيعاقبهم على تكذيبهم بالعقوبة البليغة، وإنه لحسرة على الكافرين، فإنهم لما كفروا به ورأوا ما وعدهم به تحسروا، إذ لم يهتدوا به ولم ينقادوا لأمره، ففاتهم الثواب وحصلوا على أشد العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وإنه لحق اليقين، أي أعلى مراتب العلم، فإن أعلى مراتب العلم اليقين، وهو العلم الثابت الذي لا يتزلزل ولا يزول. واليقين مراتبه ثلاثة، كل واحدة أعلى مما قبلها، أولها علم اليقين، وهو العلم المستفاد من الخبر، ثم عين اليقين وهو العلم المدرك بحاسة البصر، ثم حق اليقين وهو العلم المدرك بحاسة الذوق والمباشرة. وهذا القرآن بهذا الوصف، فإن ما فيه من العلوم المؤيدة بالبراهين القطعية وما فيه من الحقائق والمعارف الإيمانية يحصل به لمن ذاقه حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم، أي نزهه عما لا يليق بجلاله، وقدسه بذكر أوصافه، أوصاف جلاله وجماله وكماله. تم تفسير سورة الحاقة، والحمد لله رب العالمين. هنا أقول قوله تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، قال ابن القيم رحمه الله هذا أعم قسم وقع في القرآن، فإنه يعم العلويات والسفليات والدنيا والآخرة وما يرى وما لا يرى، ويدخل في ذلك الملائكة كلهم والجن والإنس والعرش والكرسي وكل مخلوق. إذن هذا القسم ليس بالقسم الهين، قسم عظيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، يقسم على ماذا؟ على أن هذا القرآن وما جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم قول رسول كريم، هذا هو جواب القسم، إنه لقول رسول كريم. طيب لماذا قال لقول رسول كريم وأضافه إلى الرسول. وهنا لطيفة مهمة، قال ابن القيم: وفي إضافته إليه باسم الرسالة أبين دلالة على أنه كلام المرسل له حقيقة وكلام رسوله تبليغا، إذ حقيقة الرسول من يبلغ كلام المرسل، فمن أنكر أن يكون الله قد تكلم بالقرآن فقد أنكر حقيقة الرسالة. بمعنى الرسول هل يأتي بالكلام من عنده أم ينقل كلام المرسل إلى المرسل إليه؟ الجواب الثاني. بصورة توضيحية، أنا لما رئيس دولة يرسل سفيرا إلى دولة أخرى ينقل رسالة، الرسالة هذه هل هي من كلام السفير المرسل أم من كلام رئيس الدولة؟ الجواب الثاني، من كلام رئيس الدولة، يوصل هذه الرسالة إلى الرئيس الآخر ويسمى مرسول رسول. لما قال إنه لقول رسول كريم، هذا فيه دلالة على أن ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عنده وإنما هو كلام المرسل، والمرسل هنا هو الله سبحانه وتعالى، وأضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تبليغا، أي أنه هو اللي بلغه عن ربه سبحانه وتعالى. ثم نفى عنه ما يعيبه صلى الله عليه وسلم وما اتهمه به أهل قريش، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. لماذا؟ قال: تنزيل من رب العالمين. وفي قوله تنزيل من رب العالمين جملة من الدلالات، منها إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، وأنه تعالى فوق خلقه كلهم، وأن القرآن نزل من عنده. الدلالة الثانية أنه تكلم به حقيقة لقوله من رب العالمين، ولو كان غيره هو المتكلم به لكان من ذلك الغير، ونظير هذا قوله: ولكن حق القول مني، ونظيره قوله: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وقوله: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وما كان من الله فليس بمخلوق. وتأمل كيف أضافه سبحانه إلى الرسول بلفظ القول، وأضافه إلى نفسه بلفظ الكلام في قوله: حتى يسمع كلام الله. في الآية اللي عندنا إيش قال؟ إنه لقول رسول، لقول رسول كريم، لكن الكلام لما جاء لإضافته لله تعالى قال: حتى يسمع كلام الله. فإن الرسول يقول للمرسل إليه ما أمر بقوله، فيقول: قلت كذا وكذا، وقلت له ما أمرتني أن أقوله، كما قال المسيح عيسى عليه السلام: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. والمرسل يقول للرسول: قل لهم كذا وكذا، كما قال تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، وقال: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ونظائر ذلك في القرآن كثير. فإذا بلغ الرسول ذلك صح أن يقال: قال الرسول كذا، وهذا قول الرسول، أي قاله مبلغا، وهذا قوله مبلغا عن مرسله، ولا يجيء في شيء من ذلك تكلم لهم بكذا وكذا، ولا تكلم الرسول بكذا وكذا، ولا أنه بكلام رسول كريم، ولا في موضع واحد. إذن هذا فيه إشارة إلى أن الكلام القرآن الكريم، القرآن الكريم الذي أوحي به إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة. الأمر الثالث والدلالة الثالثة، قوله تنزيل من رب العالمين تضمن أن ربوبيته سبحانه وتعالى الكاملة لخلقه تأبى أن يتركهم سدى، لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يرشدهم إلى ما ينفعهم ويحذرهم ما يضرهم، بل يتركهم هملا بمنزلة الأنعام السائمة، فمن زعم ذلك لم يقدر رب العالمين قدره ونسبه إلى ما لا يليق. قال تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فالله سبحانه وتعالى نزل هذا القرآن وأرسل هذا الرسول لأجل أن يبلغ الوحي، لأجل أن يهتدي الناس إلى ربهم ويعرفوا كيف يعبدونه ويعرفون الجزاء المترتب على الطاعة والعقوبة المترتبة على الكفر والتكذيب. ثم بين رب العالمين سبحانه وتعالى أنه لا يمكن لأحد من الخلق أن يؤيده الله عز وجل بالمعجزات كما فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي هذا المؤيد بالمعجزات فيفتري على الله الكذب، لا يمكن بحال، ولو حصل فسيعاجل بالعقوبة. وهذا فيه دلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه وكلا لو كان غير صادق لما أتى بمثل هذا القول الذي فيه تهديد له. قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل، وهذا لا يمكن، لكن من باب التنزل في المناقشة والطرح والدليل، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، من ليمنعه وهو خالق الخلق والخلق كلهم يخضعون له سبحانه وتعالى. قال ابن قتيبة ولم يرد أنا نقطع ذلك العرق بعينه، ولكنه أراد لو كذب علينا لأمتناه أو قتلناه، فكان كمن قطع وتينه. ولكن الله سبحانه وتعالى أيده ونصره وحفظ القرآن الكريم، فالقرآن الكريم محفوظ إلى اليوم وإلى قبل أن تقوم الساعة، قبل أن يرفعه الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الدلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدق هذا القرآن الذي أوحي إليه. ثم وصف الله عز وجل هذا القرآن بقوله وإنه لتذكرة للمتقين، فأخبر سبحانه أن القرآن تذكر للمتقين، يتذكر به المتقي فيبصر ما ينفعه فيأتيه وما يضره فيجتنبه، يتذكر به أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله فيؤمن، يتذكر به ثوابه وعقابه ووعيده وأمره ونهيه وآياته في أوليائه وأعدائه ونفسه، وما يزكيها يطهرها ويعليها، وما يؤدي به إلى العقوبة والعذاب، يذكر به علم المبدأ والمعاد والجنة والنار، علم الخير والشر. فهو التذكرة على الحقيقة، تذكرة حجة للعالمين ومنفعة وهداية للمتعلمين. إنه لتذكرة للمتقين. ثم قال وإنا لنعلم أن منكم مكذبين لا يخفون على الله سبحانه وتعالى، فسيجازيهم على تكذيبهم. وإنه لحسرة على الكافرين كما قال المفسر السعدي رحمه الله، فإنهم لما يرون حقيقة ما في القرآن الكريم ويرونه حق عين ورأي عين ويصلون لعلم اليقين يتحسرون، لكن لا ينفعهم هذه الحسرة وهذا الندم. فسبح باسم ربك العظيم، ختم السورة بذلك، وهي جديرة بهذه الخاتمة لما تضمنته من الإخبار عن عظمة الرب وذكر عظمة ملكه وجريان حكمه بالعدل على عباده في الدنيا والآخرة، وذكر عظمته تعالى في إرسال رسوله وإنزال كتابه، وأنه تعالى أعظم وأجل وأكبر عند أهل سماواته والمؤمنين من عباده من أن يقر كذبا متقولا عليه مفترى عليه ويبدل دينه وينسخ شرائعه ويقتل عباده ويخبر عنه بما لا حقيقة له، وهو سبحانه مع ذلك يؤيده وينصره ويجيب دعواته ويأخذ أعداءه ويرفع قدره ويعلي ذكره. فهو سبحانه الذي تأبى عظمته أن يفعل ذلك بمن أتى بأقبح أنواع الكذب والظلم، فسبحان ربنا العظيم وتعالى عما ينسبه إليه الجاهلون علوا كبيرا. ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في التبيان في أقسام القرآن. انتهينا من تفسير سورة الحاقة والتعليق عليها بما تيسر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم
تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.